إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في هذه الرسالة الموسومة بشرح السنة، والفقرة الأخيرة التي تناولناها في درس أمس متعلقة حول قتال الفتنة، وأن المسلم عليه أن يتقي الله في إخوان المسلمين فلا يشهر لهم السلاح ولا يسل عليهم سيفا، وأن ذلك من المحرمات التي تضافرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة على تحريمها. لكن كما نبهنا في آخر الدرس، فإن هناك من الحالات التي جاءت الأدلة على جواز رفع السلاح على المسلم إذا بلغ حالة من حالات التعدي، والحالات التي دل الشرع على جواز سل السيف على المسلم تكون في أحد هذه الصور. الصورة الأولى إذا كان من فئة باغية، من فئة باغية، كما قال جل في علاه: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، والخطاب كان لأهل الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فأمر ربنا جل وعلا بتجريد السلاح وشهر السيوف أمام الفئة الباغية، فإذا وجدت أمة من الأمم بغت على أختها، على إقليم، على ديار، على مجتمع، على قرية، على قبيلة، وهي باغية في عدوانها وتعديها، فإنها تقاتل، فإنها تقاتل حتى تفيها إلى أمر الله. والصورة الثانية كذلك من الحالات الثانية التي دل الشرع على رفع السلاح، وذلك في حق من خرج على أميره أو خرج على مجتمعه، فإذا وجد فئة تسلحت وخرجت على أميرها المسلم وخرجت على كذلك على أهل بلده بالقتل والقتال والتنكيل والتحريق والإفساد في البلاد وبين العباد، فإن هذا يقاتل. ومن ذلك ما جاءت الأدلة في حق الخوارج، قال عليه الصلاة والسلام: فأينما أدركتموهم فاقتلوهم، فأينما أدركتموهم فاقتلوهم. وهذا قول كثير من العلماء على أن خوارج من المسلمين، مع ذلك أمر نبينا بشهر السلاح إزائهم ورفع السلاح على ورؤوسهم وقتلهم وإبادتهم، فإن أدركتموهم فاقتلوهم. فإذا وجد طائفة على هذه الحال خرجت على واليها وخرجت على أهل بلدها بالقتل والقتال والإفساد، فالأصل إذا تم ردعهم من غير قتال فهذا الأولى، كما جرى ذلك في زمن علي رضي الله تعالى عنه عندما ظهروا الخوارج في زمنه، دفع شرهم بالأقل فالأقل، دفع شرهم بالمناظرة وبالمجادلة العلمية وبكشف الشبهات التي في رؤوسهم، فأرسل ابن عباس لمناظرتهم، ونفع الله بتلكم الجلسة حتى رجع الآلاف معه. لكن إذا لم يمكن ردعهم ولا كف شرهم إلا بقتالهم فإنه يقتل، وهذا الذي كما فعله علي لما ناظرهم ورجع من رجع إلى الحق، وبقيت منهم فئة في تلك المنطقة، ثم قاموا وهجموا على سرح المسلمين، حينها أمر علي بقتالهم رضي الله تعالى فقاتلهم. فعلى هذا فإذا وجد طائفة من هذه الطوائف ممن تخرج على واليها وعلى أهل بلدها بالإفساد والفساد والقتل، فإنه يدفع بهذا، يدفع بالأقل فالأقل، فإن لم يمكن إلا بقتال فإنهم يقاتلون. الصورة الثالثة وهو من خرج وأراد أن يأخذ مالك وأن ينتهك عرضك، فلك أن تدفع فلك أن تدفع ولو إلى القتل، ولو إلى القتل. وقد جاءت الأدلة الدالة على ذلك كما في صحيح مسلم في قصة حديث أبي هريرة في سؤال ذاك الرجل نبينا عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن أراد رجل أن يأخذ مالي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قال: فقاتله، فقاتله. فلك يا عبد الله أن تدفع عن نفسك. وطبعا جاء حديث: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فتدفع يا عبد الله عن دينك وعن عرضك وعن مالك، وهذا من باب رد الصائل، رد الصائل. فمن اعتدى عليك فإنك تدفع. مع العلماء كذلك نبهوا في هذه المسألة على أن إن أمكن أنك تدفع من غير قتل فادفع، إن أمكن ذلك أن تدفع. مثال: أنت في بيتك، فإذا بسارق مثلا أو عصابة أرادوا أن يقتحموا بيتك لخطف مالك وأخذ ثروتك، وأنت تملك السلاح، فأنت يا عبد الله إن كنت رامٍ مثلا وتستطيع أن تصيب ما دون القلب ما دون الرأس فافعل، تصيب في الذراع، تصيب في الساق، في الفخذ، في أماكن غير قاتلة، إن أمكن ذلك فافعل. وهذا الذي عليه فتاوى العلماء على أنك تدفع الصائل إن أمكنك من غير القتل، إن لم تستطع وإن اضطررت إلى القتل فاقتل، فليس على ذلك عليك بعد ذلك ضمان، لأنه المعتدي. فهذه حالات إخواني في الله أجاز الشرع فيها رفع السلاح. ولا الأصل، فالأصل يا عبد الله أن قتل المسلم محرم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، ولها عما سوى ذاك فإنه يدعو إلى الزندقة. قوله رحمه الله تعالى: وأقل من النظر في النجوم. النظر في النجوم ليست هذه العبارة على ظاهرها، لأن النظر في النجوم ليس فيه شيء، كونك تنظر وتتمعن في خلق الله في النجوم فهذا ليس فيه شيء. فنظر نظرة في النجوم، هذا حال إبراهيم عليه السلام. لكن مقصود في النظر بالنجوم أو ما يسميه العلماء بعلم النجوم أو الترصد لحركات النجوم، المقصود به ما يكون من بعد النظر من الاستفادة. هنا يأتي الاستفادة في الحياة العملية، أنك تستفيد من حركات النجوم ومن النظر في النجوم ما تستفيد في حياتك العلمية والعملية. هنا الذي فيه ماذا؟ تأتي المسائل. والعلماء رحمهم الله تعالى قسموا هذا دائما، شراح الكتب والعلماء من القدامى وهكذا من المعاصرين، على هذا التقسيم، أن النظر في النجوم ليس له حكم واحد، بل حكمه يختلف من حالة إلى حالة ومن نظر إلى نظر. وما يسميه العلماء بعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: إلى علم يسمى بعلم التأثير، وإلى علم يسمى بعلم التسيير. وعلم التأثير ضابطه هو أكثر، والعلماء يتكيلون في هذا الباب على ما عرفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن علم التأثير هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. علم التأثير هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، تستدل بأحوال الفلك على حوادث الأرض، هذا يسمى علم التأثير. وهذا العلم بجملته لا يجوز، هو لا يجوز. وله صور من صور علم التأثير إخواني في الله: ما كان يعتقده الصائبية، وهم الذين كانوا يعتقدون في النجوم، بل وصلوا لدرجة أنهم كانوا من عبدة النجوم، يعتقدون في النجوم السبعة السيارة، ويعتقدون التأثير في النجوم، وأن النجوم هي المؤثرة في الكائنات وهي الخالقة لأفعال الكائنات، فهي التي تخلق. فكانوا يعظمونها ويؤلهون النجوم، وجعل لها الصوامع وكذلك الأصنام الذي سموها باسم النجوم فعبدوها، وجعلها الهياكل. فمن اعتقد هذا الاعتقاد بأن النجوم مؤثرة في نفسها وأن النجوم هي التي تخلق ما يقع في الكون، فهذا من الكفر الأعظم، وهذا من الشرك الأكبر الذي يخرج من الدين ويخرج من الملة. هذه الصورة الأولى من صور علم التأثير، وهو الشرك أكبر. وصورة ثانية كذلك من علم التأثير أن تعتقد في النجوم أنها مدعاة لعلم الغيب، أنها مدعاة لعلم الغيب. وهذا كحال كثير من الكهان ومن المنجمين أنه ينظر في النجوم إلى حركاتها، إلى سكناتك إلى سكناتها، إلى اندماجها، إلى اقترابها، إلى افتراقها، يمعن نظره في النجوم هنا وهنالك فيستنبط منه علم الغيب. أنت يا فلان سيكون مستقبلك زاهر أو نحو ذلك، أو ستلاقي النحس في حياتك المستقبلية. فمن كان هذا حاله أنه يعتمد على علم النجوم لكي يستفيد ويتوصل إلى علم الغيب فهذا من الكفر، فهذا من الكفر. قال عليه الصلاة والسلام: ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. كلما زاد اقتباسا كلما زاد في التحريم وفي الكفر. فهذا من علم التأثير الذي لا يجوز. وكذلك من علم التأثير الذي أدخله العلماء ومما لا يجوز أن تجعل لهذا النجم ولذاك النجم ماذا؟ أنه سبب، سبب للخير والشر، سبب للخير والشر. أنت لا تقول أنه خالقة، لا، هو ما يعتقد أنها تخلق الخير والشر ولا يستفيد منها علم الغيب، لكن يرى إذا وقعت حوادث في الأرض يرى أن هذا بسبب ذاك النجم. قل هذا ما ظهر هذا الأزمان، إحنا إيش من نجم الآن؟ قال لي فلاني هذا سبب، هذا النجم له خاصية. فإن اعتقد الخاصية وأن هذا النجم له خاصية في التأثير على الكائنات الأرضية فهذا اعتبر من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر ليس الأكبر. والقاعدة عند العلماء أن من جعل سببا وهو ليس بسبب لا كوني ولا شرعي فإنه من الشرك الأصغر. وما اعتقد أنها مؤثرة وما اعتقد أنها خالقة لكن ظنها خاصية، خاصية لهذا النجم، فهذا من الشرك الأصغر. هذا إخواني في الله جل أقسام العلماء فيما يسمى بعلم التأثير، وكلها محرمة لكن تتفاوت في تحريمها. العلم الآخر وهو ما يسمى بعلم التسيير، بعلم التسيير، وهو أنه يستدل على سير النجوم بأمر ما، يستدل على أمر ما، وهو بجملته من الأمور الجائزة، من الأمور الجائزة. وقسمها العلماء أن علم التسيير إما يعتمد به على مصالح دينية أو على مصالح دنيوية. فمن المصالح الدينية المكتسبة من علم التسيير وذاك من نظر إلى حركة النجوم ما يتعلق بجهة القبلة، بجهة القبلة. فقد كان العرب الأوائل ولا زال الآن يستدل على حركة النجوم على معرفة القبلة، على معرفة القبلة. كان يقول إذا ظهر النجم الفلاني في الثلث الأخير فإن معنى فإن جهة القبلة في جهته، أو إذا ظهر النجم الفلاني أنت في صحراء ولا تدري أين القبلة. فبعض يتمرس في هذا الباب يرى أن إذا ظهر في الربع الأول من الليل النجم الفلاني إذن جهة القبلة لجهته، فيستدل بماذا؟ بوجود النجوم هنا وهنالك على جهة القبلة. فهذا ليس فيه شيء، وهذه من المصالح الدينية، من المصالح الدينية التي ماذا ينتفع بها وينتفع بها البلاد والعباد. وكذلك من علم التسيير ما يكون في مصالح دنيوية، من ذلك معرفة الجهات، معرفة الجهات الشمال والجنوب والشرق والغرب. بالأمس لم تكن هناك بوصلة ولم تكن هناك آلات حاسوب وأجهزة لتحديد الجهات الأربع، وإنما كان العرب يعتمدون على النجوم. فمثلا يقول لك النجم نجم القطب، هذا دائما ما يكون إلا في الشمال، ما يكون إلا في الشمال، فيعرفون جهة الشمال من الجنوب بماذا؟ بوجود النجوم هنا وهنالك، هذا النجم مؤدى إلى الشمال وذاك النجم إلى الغرب، فهذا جاز. بل أجمع العلماء على جواز ذلك، وهذا بنص القرآن: وبالنجم هم يهتدون. فكان العرب يهتدون بوجود النجوم على سيرهم وعلى ترحالهم وسفرهم. وكذلك أدخل العلماء معرفة الفصول الأربعة: الشتاء والصيف والخريف والربيع ونحو ذلك، وذلك بتعلم منازل القمر. نعم تم الخلاف في هذه المسألة، ولكن كثير من العلماء على جواز ذلك، لا بأس أن نتعلم منازل القمر لمعرفة دخول الفصول الأربعة. فهذه إخواني في الله خلاصة ما يتعلق بعلم التسيير، فترون أنها فرق بين هذا وبين ذاك. فإما ذاك فإن مسألة اعتقادية يعتقد بها العبد أن غير الله ينفع ويضر، أما هذه فليس فيها اعتقاد وإنما فيها معرفة للاهتداء في ظلمات الزمان وفي ظلمات المكان. ومن هنا إخواني في الله ناسب أن ينبه على ما ينبه عليه العلماء دائما وأبدا في مسائل التنجيم، ما عليه تعلق الكثير من عامة المسلمين بما يسمى بالأبراج، بما يسمى بالأبراج، حيث ولع الكثير من المسلمين أن يقتني الصحف ويقتني المجلات والجرائد حتى يبحث عن برجه، فذاك مثلا من برج الميزان، وذاك من برج الثور، وذاك من برج الدلو، وكل له برج من الشهر الفلاني له برج معين. فبعضهم أدمن على رؤية مثل هذه الأبراج، فينظر إلى برجه ماذا عسى أن سيحدث في يومه وليلته، فصاحب الدلو يقول ستصادف في هذا اليوم كذا وكذا من المتاعب، وذاك برج الميزان ستصادف يوما سعيدا حافلا بالمغامرات، فذاك يا صاحبنا يتأثر بما كتب له في برجه سعادة أو نحسا. فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فإن ذلك من التنجيم وذلك من الكهانة، بل ألحق العلماء أحاديث الكهانة في الأبراج، حتى صرح العلماء أن من دخل في الأبراج ونظر فيها وصدق بما فيها فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد، لأن تصديقك لهذا البرج هو تصديقك للكاهن والمنجم، فهيدخل حكمك حكمهم، حكمك كحكم من ذهب إليهم. فالأمر في ذلك ليس بهين وليس بالبسيط، لأن نرى الكثير من الناس قد تساهلوا في هذا الباب، فحق الأبراج أن تحرق وأن تمزق وأن لا ينظر فيها إلا كما قال العلماء، إلى من أراد أن ينظر لما فيها حتى يرد عليهم ويثبت تناقضهم في هذا الباب، فهذا ليس فيه شيء. لكن الأصل أن النظر في الأبراج من باب التصديق فهذا لا يجوز، وهذا من الكفر الذي أخبر به العلماء ككفر من ذهب إلى الكهان. وهذا أخواني في الله ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، ولها عما سوى ذاك فإنه يدعو إلى الزندقة. وصدق رحمه الله تعالى عن في هذا مسألة، وأقل من النظر في النجوم، بل حتى على قول من قال بأن علم التسيير من العلوم الجائزة وأن النظر في النجوم فيها جائز، إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى نبهوا على عدم التعمق، لا تتعمق في هذا الباب، لا تتشدد في هذا الباب. وذكر العلماء قديما مسائل وقد وقعت آثارها حديثا، أن من دخل في باب التسيير لمعرفة مثلا جهات القبلة بهذه النجوم أنه يتعمق حتى أنه يخالف المسلمين في قبلة المسلمين في قبلتهم، فيذهب يمنة ويذهب يسرة، كما نبه على ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى، أن بعض من الناس من يتعمق في النجوم قال حتى يخالف الناس في قبلتهم لتعمقه وتنطع في هذا الباب. فلا تتعمق يا عبد الله، لا تتعمق ولا تتعنت في هذا المسائل، وإنما كما قال المؤلف أقل من النظر في النجوم، أما التعمق ودراسة بالتحديد والتدقيق لهذه المسائل فإنها تجر إلى ما لا يحمل عقباه. فالأصل أنك تأخذ ما ينفعك فقط، وأما الزيادة عن النفع فلا تدخل ولا تتعمق في هذا الباب، رعاك الله. هذا إخواني في الله أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.